بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة، قال: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. أشرنا إليه في آخر درس، أشرنا إليه إشارة فليعوا بأن الفرق بيننا الإيمان عند أهل السنة وبيننا عند الخوارج. أخذنا إليه لا لأنهم ليس لهم لبس، كيف عندهم ليس لهم لبس، يعرف ضلاله فاكتفينا بالإشارة إليه. طيب، هذا نعم. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلاف. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلوا القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذه الجمل هي فصل في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، لا نقول في هذه الأمة، بل هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين عموما في أي أمة من الأمم، لأن الله تبارك وتعالى نظر في أبر القلوب على الإطلاق فوجدها قلب رسوله صلى الله عليه وسلم فاصطفاه ليكون خير رسله أجمعين. ثم نظر في قلوب عباده بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أبرهم وأصدقهم قلوب أصحابه، فاختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وشرفهم بذلك، ونصروا الدين وأعلوا كلمته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الجمل فيها مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فعندنا من هذا التعريف ثلاثة قيود. القيد الأول: من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتماع ليس لأقل حد ولا لأكثره حد، بل كل من اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم ولو يوما ولو بعض يوم ولو ساعة ولو أقل من ذلك أو أكثر. وهذا أضبط من قولنا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يحصل اجتماع من غير رؤية، فلا يصلح دخول ذلك أو صاحب ذلك في هذا القيد، فقد يكون كفيفا اجتمع به كفيفا كعبد الله بن مكتوم فلا يدخل في هذا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعبير بكل من اجتمع أوسع وأشمل وأضبط في هذا. القيد الثاني إذا كان اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، إذا كان حال اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فإن اجتمع به وكان كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا، إنما الصحابي من اجتمع مؤمنا. فإن لم يجتمع وكان قد آمن ولكن لم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا، حتى لو كان في زمن النبي، حتى ولو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسميه العلماء العلماء الحديث يسمون أمثال هؤلاء المخضرمون. المخضرمون المخضرمون هم من أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يحصل له اجتماع لهم اجتماع به فيكون مخضرما، لا يقال صحابيقا، مخضرما، يعني أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، لم ينل شرف الصحبة. هذا آمن ولم يجتمع، عكسه اجتمع ولم يؤمن، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن به، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، هذا أيضا لا يسمى صحابي، لا يقال أنني كنت اجتمعت به، لا لا يسمى صحابي. أهمها القيد الثالث أن يموت على ذلك، اجتمع مؤمنا ويموت على ذلك، فلو ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حالتان، فله حالتان، الحالة الأولى أن يموت على ذلك، أن يموت على ردته، فهذا كافر وتحبط الصحبة كبقية عمله، كبقية عمله. قال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، والصحبة داخلة في هذا، فتحبط الصحبة كما يحبط بقية عمله. الحالة الثانية أن يرتد ثم يعود إلى الإسلام، أن يرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى الإسلام، فهل تعود إليه الصحبة أو لا تعود؟ قولان لأهل العلم، منهم من منع ذلك لأنه إذا ارتد حبط عمله ومن ذلك الصحبة، ومنهم من جوز ذلك وأنه إذا عاد لم يحبط عمله الذي عمله من قبل، لا الصحبة ولا غير الصحبة، لأن الله سبحانه وتعالى شرط حبوط العمل أن يموت على ذلك. قال لهم يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. إذا هذا الكيس الذي يحصل الذي يحبط العمل به. أما لو رجع فلا يحبط عمله بمفهوم هذه الآية. بمفهوم هذه الآية. وعليه من حج مثلا ثم بعد ذلك ارتد ثم بعد ذلك أسلم وعاد إلى الإسلام فليؤمر بإعادة الحج مرة ثانية أم لا؟ على القولين، من رأى أن عمله يحرف فيلزمه بإعادة الحج، ومن رأى أن عمله لا يحرف لا يلزمه بإعادة الحج. وما الذي يترجح من القولين؟ الذي يترجح من القولين أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله، ومن ذلك الصحبة. ومن ذلك الصحبة. ولهذا نص ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة قال: ولو تخللت ردة على الصحيح. ولو تخللت ردة على الصحيح، يعني أنه يستحق وصف الصحبة ولو تخلل ذلك ردة ثم عاد يعني إلى الإسلام. يبقى الخيب الثالث ومات على ذلك. إذن عندنا ثلاثة قيود في تعريف الصحابي. القيد الأول من استمع لرسول صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين هذا بين قولنا من رأى؟ نعم. طيب، من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني مؤمنا به. فلو لم يكن حال اجتماعه مؤمنا ليس مخلا. ولو اسلم بعد ذلك ولو اسلم بعد ذلك فليس مخلا. طيب، ما حكم من اسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به؟ هو اسلم في عهد رسول الله، هل يكون صحابيا؟ يسمى مخضرما، لا يسمى صحابيا، انما يسمى ايه؟ مخضرما، لانه لم ينل شرف الصحبه. شرف الصحبه ينال بالاجتماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لذلك حد او قيد زمني؟ لو اجتمع به خمس دقائق هل يسمى صحابيا؟ ولو اجتمع به ربع ساعة هل سمى صحابيا؟ سمى صحابيا. طيب، كيف سمى صحابيا وأنا الآن لو اجتمعت بك ربع ساعة لا أكون صاحبا لك؟ معلوم أن الإنسان لا يكون صاحب الإنسان إلا إذا رفقه طويلا. أنا أقول فلان يحلم هذا صاحبي، صاحبي أنيس، أنا جيت في المسجد سلمت عليه وشفت، لا، معروف أني صاحبي، يعني بيني وبينه لقاءات، لقاءات صاحب، هذا صاحبي، بيني وبينه لقاءات واجتماعات طويلة. فلماذا نقول في الصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع بأي اجتماع، ولو كان ثلاث دقائق، ولو كان دقيقتين؟ لماذا؟ مع أن الصحبة في العرس، ولذا قال سبحانه: أو الصاحب بالجنب. إما الزوجة، هذا على قول، القول الثاني إما الصاحب في السفر، يرحم يسافر معك اثنين ثلاثة أربعة عشرة صاحب. فلماذا نعتبر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة بأقل مدة؟ الجواب: لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لشرف الصحبة، ولأن الصحبة ميزة، وهذه الميزة لا نريد أن يحرم منها، لأنها درجة ومرتبة كده في الأمة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرتبة من أعلى الرتب في الأمة، أعلى رتبة في الأمة الصحبة، وعليه ترتب أحسان من ذلك العدد. فالصحابة كلهم عدول، لا يجوز أبدا أن يطعن في واحد منهم في عدالته، فمن طعن في عدالة واحد كان زائرا صاحب هوى. يبقى الدخول في هذا الوصف يدخلك تحت هذه القاعدة، الصحابة كلهم عدول. اثنين، أبر الأمة قلوبا. يبقى وصف الصحبة وصف عظيم، ولهذا كان لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص حتى من جهة حد الصحبة، بخلاف من دون النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال في الصحبة له مثل ما يقال في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حاولنا هو زي ما قلنا إن ما يجوز طعن في الصحابة، ولا يجوز خش عدالتهم. ثانيا، لما نيجي في روايات الأحاديث إذا قلنا مرسل صحابي هذا لا تفتش فيه، يعني إذا حدث أحد من الأمة قال أنا حدثني رجل أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة، لو يجي واحد من الأمة يحدث على النبي بواسطة نقول حديثك ضعيف ما نأخذه. ليه؟ لأنه ما ندرس الواسطة هذا الذي يتقطع بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو مقبول ولا مرفوض. لكن لو يجي الصحابي يحدث عن النبي بواسطة لا نسأل هذا السؤال، لا نقول له صرح لنا بما حدثك. وفي السنة جملة كبيرة من هذا، فمرسل الصحابي أبدا، إبهام الصحابي لا يسأل عنه. اللي دخل ضمن هذه القاعدة، قاعدة الإيه؟ قاعدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحرمة، حرمة الصحابة غير حرمة غيرهم، فما الصحابة أعلى. لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فيدخل في حكم من سب الصحابة، إن حكم من سب الصحابة غير حكم من سب غير الصحابة. فهذه الأحكام كثيرة لو نتطرق معها، أحكام كثيرة. لهذا عظمة الصحبة حتى عند الصحابة رضي الله عليهم. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة لغير حساب، من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما قال ثم رفع عليه ثواب أعظم، فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فخاض الصحابة، وقع الصحابة في هؤلاء، جلسوا. من هؤلاء؟ من جلس الصحابة يخوضون في هؤلاء؟ من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فكان مما قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ما عرفوا الشرك، ولدوا في الإسلام ما عرفوا الشرك أبدا. وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحبة لها قدر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منزلة عظيمة خاصة. وإلا لو ذهبنا هذا الفارقة لاستوت الأمة كلها. صحيح يكون الفضل عاما لفضل الأمة، لكن لا يكون الفضل خاصا بمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين هم. وهذا سيأتينا إن شاء الله في بيان درجات ورتب الصحابة، حتى الصحابة رتب ويتفاوتون في الفضل على حسب أمور. فهذه المسألة الأولى، تعريف الصحابة. المسألة الثانية، فضائل الصحابة. هل الصحابة يتفاضلون أم أنهم على مرتبة واحدة؟ فكل من دخل في هذه المرتبة، مرتبة الصحبة، نال الشرف على التساوي. الجواب، الصحابة يتفاضلون فضلا وقدرا ورتبة، فضلا وقدرا ورتبة. أما أما أفضل الصحابة فهم الخلفاء الراشدون الأربعة، هؤلاء أفضل الصحابة بإطلاق، لا يسبقهم أحد من الصحابة لا من المهاجرين ولا من الأنصار، أفضل الصحابة على الإطلاق هم هؤلاء الأربعة. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الذي استقرت عليه الأمة بين علي وعثمان رضي الله عنهما. ولقد كان خلاف من قبل في دخول علي أصلا رضي الله عنه، ثم في التفاضل بين علي وعثمان، فقوم فضلوا عليا وقوم فضل عثمان، لكن استقر عمل الأمة على دخول علي رضي الله عنه ضمن مع الأربعة لنص النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة الراشدة ومدة هذه الخلافة، وأنه دخل فيها بلا شك خلافة علي رضي الله عنه، فيكون ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة. يدل على ذلك حديث ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، بين أظهرنا ورسول بين أظهرنا، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، هذا والنبي موجود صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ومع ذلك يقر هذا الكلام. فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر هذا أولهم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. المرتبة الثانية من الصحابة بقية في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم سعد وسعيد، سعد بن وقاص وسعيد بن زيد، وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، ومن وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن ابن عوف. هؤلاء ست، هؤلاء أفضل الصحابة بعد الأربعة الخلفاء، فيكون أفضل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. المرتبة الثالثة أهل بدر، فهم أيضا ورد فيهم الفضل الخاص، كان الله طلع على قلوب أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المرتبة بعد ذلك أهل بيئة الرضوان. المرتبة التي بعد ذلك المهاجرون، يعني البقية من المهاجرين. ثم المرتبة التي بعد ذلك الأنصار، البقية من الأنصار. فهذا وترتيبهم في الفضل والرتبة. يدل على تفضيل الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حديث ابن عمر الذي ذكرناه، ويدل على فضل علي معهم ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة قال: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. عبد الله يقول لأبي أحمد رحمه الله: إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. علي رضي الله عنه هذا كم ظلم من البشر، سبحان الله. قوم يرفعونه فوق قدر يجعلونه نبيا، بل قوم يرفعون يجعلونه إلها ويغالون في هذا الغلو حتى يجعلون في مرتبة الإله، ومنهم من يجعل في مرتبة النبي. وقوم يجفونه حتى يكثرونه كما حصل من الخوارج، ودعوه إلى التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكفر الذي هو عليه. فكم ظلم علي رضي الله عنه. وهذا عدم الضبط، ضبط النظرة في قلبه، فقال عبد الله لأبي أحمد: إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. قال: هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا أمير المؤمنين، يعني الصحابة يقولون لعلي في زمنه، زمن خلافته: يا أمير المؤمنين، أفنكذبهم؟ فنكذب الصحابة. شوف استدلال أحمد رحمه الله القوي، وشوف نظرة أهل السنة وأئمة أهل السنة. يقول أحمد: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا أمير المؤمنين، أفنكذبهم؟ وقد حج بالناس وقطع ورجم، سيكون هذا إلا خليفة؟ هل هذا يكون إلا خليفة الذي حج بالناس وكان الناس تحت أمرته وأقام الحدود فقطع يد السارق ورجم الزاني؟ أفيكون هذا غير خليفة؟ هذا ما يفعل إلا خليفة، ما يفعل هذا إلا خليفة. أشوف الاستدلال القوي على أن علي رضي الله عنه كانت خلافته معتبرة وكان أميرا للمؤمنين. استدل أحمد رحمه الله بإقرار الصحابة على ذلك، وأنهم لقبوه بأمير المؤمنين، ولا يكون ذلك إلا خليفة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم. هذا أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي وسنده صحيح. وروى عبد الله بن وهب قال: سألت مالك بن أنس: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر وعمر. طبعا أبو بكر وعمر كانت لهم المنزلة الخاصة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصل منزلتهما أحد، لا عثمان ولا علي رضي الله عنهما، وإن كانوا يقرون بفضل عثمان ثم علي، لكن فضيلة أبي بكر وعمر كانت فضيلة خاصة. ولهذا جاء في بسند صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به. لما نظر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به، يعني لا يعمل بعملهم حتى يرتفع إلى قدرهم، يقصد من حوله من الصحابة، يقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، قال: كما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. شوف أمنية أنس، أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولزم 10 سنين من الصحابة الفضلاء الأجلاء من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما سمع هذا الحديث فرح أنس. فرح له لأنه سيكون مع أبي بكر معهم. قال فوالله إني لا أحب أبا بكر معهم. شوف المنزلة العظيمة التي كانت توضع على أبي بكر معهم. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه خطب على منبر الكوفة وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ومع هذا لم تقبل الشيعة قول هذا علي رضي الله عنه الذي يدعون فيه أنه إمام على الأقل يعني أنه إمام إمام الأئمة الإمام الأول في الأئمة الاثنى عشر الإمام الأول علي. فإنهم يؤمنون بعقيدة الولاء والبراء. فما عقيدة الولاء والبراء عند الروافض؟ أنه لا يثبت ولاء لعلي إلا ببراء من أبي بكر وعمر. كده هذا الولاء والبراء عند الروافض. مش الولاء والبراء لأعداء الدين أبدا، وإنما الولاء والبراء لمن البراء من أبي بكر وعمر ينتج الولاء لعلي، والولاء لأبي بكر وعمر ينتج البراء من علي. إن كنت محبا لعلي فلا بد أن تكون مغضبا لأبي بكر وعمر وإلا كنت كاذبا. يا سلام، من الذي وضع هذا الضابط؟ بل وغيره من الضوابط عند هؤلاء قبحهم الله، الله المستعان، من هذا الطائف. نسأل الله عز وجل أن يخمد فتنتهم وأن لا يجعل لهم سلطانا على المسلمين ولا قبضة عليهم، وإلا لأذاق المسلمين أكثر مما يذيقهم اليهود والنصارى. تسمعون عن الذي يحصل من اليهود والنصارى؟ تكرهون ما يحصل في فلسطين؟ بالطبع نعم، هذا لا يكون عشر معشار ما لو تمكن الروافض من اهل السنه. والذي ينظر الى حال العراق يعلم هذا جيدا، لو تمكن الروافض من اهل السنه ستجدون عداوه تتضاءل عندها عداوه اليهود والنصارى، تتضاءل ان لم تتوارى. ولا دل على ذلك من انه لا يوجد في قلعه من ايران مسجد للسنة. لك أن تتخيل هذا بقى. الذين يقولون بالتقارب بين السنة والشيعة، نقارب سنة التقارب ليس مسجد واحد في قلعتهم. هؤلاء المغرورون الذين يدعون بهذه الدعاوى الباطلة وأصبحت الإذاعات والتوجيهات والاجتماعات كلها تنصب على هذا، حب من جانب واحد. لماذا؟ مع أنك إذا اجتمعت بهم قالوا إيه ونتقارب بأحد من الروافض ولا يستضاف مسؤول منهم يقول إيه نحن نتقارب، إحنا ما في الفروق، الذين يفرقون الذين يفرقون. وإذا سئلوا عما يحدث في العراق سكتوا ولووا الكلام وهربوا من الكلام، لأنهم يؤمنون بالتقية النفاق، فيجعلون عمدة دينهم النفاق. ومع ذلك كثير من المسلمين، نقول كثير، السواد الأعظم من المسلمين يدمون مثل هذا الكلام مما يفرق شمل المسلمين، فرق شمل المسلمين. وبرامج خاصة في هذا. فعلي رضي الله عنه يخطب على منبر الكوفة يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أنس. أبدا، أبو بكر وعمر، فهل يرضونهم بذلك؟ إلى إما الاثنى عشر زي أصفاد بني إسرائيل، أصفاد بني إسرائيل الاثنى عشر. ولهذا هناك تقارب شديد جدا بين مبادئ هؤلاء ووصول هؤلاء وصول يهود، ولقد بنوا وصولهم على وصول يهودي تماما، هم عندهم كذلك زي الأسباط الاثنى عشر عندهم ايضا الائمة الاثنى عشر، هؤلاء الائمة وفقط. البررة ومن عداهم لا نقر لهم بإمامة. ابو بكر الاثنى عشر، من الاثنى عشر لا يبقى ليس إمام. عمر لا يبقى ليس إمام. عثمان لا يبقى ليس إمام. فسئل أنس من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر وعمر. قلت ثم من؟ قال أمسك. قلت يا أبا عبد الله إنك إمام أقتدي بك في ديني. قال أبو بكر وعمر ثم عثمان. فوقف الإمام مالك ومثله الإمام أحمد عند عثمان لزوما لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله لم ير باسا بمن ألحق بهم علي رضي الله عنه، وهو موافق لقول الشافعي وعموم أهل السنة والجماعة. قلنا الذي استقر عليه سلام أهل السنة والجماعة على أن الأربعة أفضل الأمة على الإطلاق، وتوقف مالك أو توقف أحمد هو توقف عند الحديث على وجه الجزم، ليس لأن علي رضي الله عنه ليس متمما للأربعة أو ليس هو أفضل بعد هؤلاء الثلاث. ولهذا قال الإمام أحمد السنة في التفضيل الذي نذهب إليه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. هذا في فضائل الأربعة. أما فضائل كل واحد من الأربعة فهي كثيرة ومتضافرة، فقد نصت الأحاديث على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه، وله من الفضائل ما لم يدركه أحد على الإطلاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد أمن علينا في صحبته من أبي بكر رضي الله عنه، هو أمن الناس في صحبته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني، الحديث الصحيح، ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، يعني ما انتفعت بمال فانتفاع بمال أبي بكر، لأن مال أبي بكر كان في بدء الإسلام، وكان حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أشد. وكم أعتق أبو بكر رضي الله عنه بمال سادات الصحابة الذين آذروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه، فكان مال أبي بكر مالا عظيما عظيما قدروه في الإسلام. ولهذا لم يكن أبو بكر يدخر شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل ماله كله لنصرة الإسلام. قال ما بقيت لهم يا أبا بكر؟ قال بقيت لهم الله ورسوله. ويدل أيضا على الفضل المباشر لأبي بكر رضي الله عنه ما جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث عمرو بن العاص أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال نقصد من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر. وقد أتت امرأة فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فأمرها أن ترجع إليه، يعني تجي بعد ذلك يعني. فقالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك، إذا لم أجدك تقصد إذا مت ولم أجدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني إيتي أبا بكر. وهذا النص استدل به بعض أهل العلم على أن خلافة أبي بكر كانت نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وكثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبو بكر وعمر وأتيت أنا وأبو بكر وعمر. ويدل أيضا على فضل أبي بكر الذي انفرد به وتقدم به على الصحابة، وأنه كان ذو فضل مقدم على الصحابة من حاله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال أبو سعيد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا أو بين مفاتيح الدنيا بين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر فقلت في نفسي ما يبكي هذا الرجل إن هو إلا رجل خيره الله بين مفاتيح الدنيا بين ما عنده ما عنده فاختار ما عند الله. لم يبقى الصحابة أن المخير هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر فما من أحد له يدل علينا إلا قد كافأناه به إلا أبا بكر له يدل أن يكافئه بها إلا الله عز وجل. وجاء أيضا في الحديث الذي حصل بين أبي بكر وعمر منازعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ ولم يلتفت بشيء أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى كلام عمر ولا إلى كلام أبي بكر. قال هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يعني فلتسد هذا الباب ولا تقتحم حرمة أبي بكر رضي الله عنه. مع أن أبو بكر يقول يا أخوات كنت أظلم وعمر يترجى النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي يريد أن يرفع أبا بكر إلى المنزلة التي يستحقها ولا يحاول وحده أن يقتحم هذه الحرمة ولا يتعدى على هذه المنزلة ولو كانت بتأويل. هل أنتم تاركون لصاحبي؟ ثم عمر وفضائل عمر كثيرة من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه فكان عمر رضي الله عنه لا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا حقا وهو الملهم المحدث الذي نزل الوحي يوافقه كثيرا. قال يا رسول الله لو أمرت أن سأكل الحجاب فأنزل الله قوله إذا سألتمون متاعا فسألون من وراء الحجاب. قال اتخذت من مقام إبراهيم المصلى وهذا كله صحيح فأنزل الله قوله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. الوحي ينزل بلسان عمر. وقد جمع ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى جمع ابن حجر في الصحيح المواضع التي وافق فيها عمر أو وافق الوحي عمر وهي كثيرة تقارب 15 موضعا. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح حديث البخاري ومسلم والله يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. حتى الشيطان يخاف عمر مع أن عمر ما يراه وهو الذي يرى عمر ومع ذلك لا يمكن أن يلقى عمر في طريقه فما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء أو يكلمون يعني يتكلمون بما يتكلمون بالأنبياء كانوا يتكلمون بالوحي فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. أما فضائل عثمان طيبا كثيرة جدا من أن تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوفق للزواج من بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجل خالص في عقيدته وإسلامه وفي صدقه فلا يتزوج بنتي من النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق. وأيضا ما يدل على فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان والصدق فلقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يوم بيعة رضوان أخذ بيعة عثمان بيده هو لما بايعه الصحابة، وعثمان رضي الله عنه كان غائبا لما ذهب إلى قريش، قال وهذه بيعة عثمان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد نفسه فأقام نفسه مقام عثمان، وهذا فضل عظيم جدا لعثمان رضي الله عنه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم أن تصدق عثمان رضي الله عنه بمال كثير يوم جيش العسرة حتى تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا فضل عظيم. وأيضا ما جاء في الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع النبي على أحد، فاهتز بهم الجبل فقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وأيضا ما جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، قال وعثمان في الجنة، وقال وجاء في الحديث الآخر بشره إذا له لما كان يدخلنا على النبي الحائط، فقال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. الله أكبر، هذا علم من أعلام النبوة. إذا له إذا لعثمان يدخل وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث استدل به عثمان لما دخلوا عليه وأرادوا قتله، فقال لهم عثمان يذكرهم بفضله لعلهم يرجعون، فقال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ فكم مرة بشر عثمان بالجنة؟ كثير. وأما فضائل علي فهي أيضا كثيرة جدا، منها ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لنبي بعده، منزلة هارون موسى في منزلة أقرب في أمة موسى من منزلة هارون لموسى، فالنبي يقول علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الفضل العظيم، منقب عظيم، لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه كم بشرى له؟ البشرى الأولى لهذا الرب خاصة، وهي أنه شهادة له بالإيمان والصدق فيه لأنه يحب الله ورسوله. البشرى الثانية محبة الله ورسوله له ويحبه الله ورسوله. وليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. البشرى الثالثة يفتح له على يديه، بشرى عامة بأب النصر يفتح له على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. طبعا الصحابة ما يدوكوش ما يخدوش الليل في انه هنا نشتري ارض من الفيوم ولا من وادي الجديد ولا النظام ايه، طب نروح نسال، طب تعالى معانا من كذا، طب نقدم اوراقنا، طب في وصفه، طب في معرفه، طب في الوظيفه ديت، ونقعد مثلا ايه يعني خمس ست شهور، تعالى صلي والله انا الصلاه عندي موعد مع فلان اصل هيروح عشان ادخلي في وصفه في الارض وبحصلك، ما جتش ليه الجماعه والله راح الجماعه علي اصل كنت مع فلان وما نزلش، فانا يعني صحيت اسيبه. ويبقى بقى مش ليلته يدوك ايوه يحصل الارض، لا سنه سنتين ثلاثه اربعه يتعلق قلبه بهذا. الصحابه ما كانوا على هذا، لو النبي يقول مثلا لو صيام نصف المغنمي المغنمي غدا لرجل، والله ما استحق ان يقف الصحابه عند ذلك لحظه واحده، لانهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يبايع النبي على الا يسال، يبايع النبي على الا يسال احدا شيئا، فكان احدهم يسقط صوته فلا يسال احدا ان يموله، ينزل من على بعير ياخذ الصوت ويطلع ثاني. شوف عفة الصحابة واستغنائهم بالله عن كل احد، في من كان يبايع النبي على هذا، ينزل يسقط صوته فلا يسأل أحد أن يمولها إياه، إنما ينزل يأخذ صوته ويعود ويعرض عيرها مرة ثانية. ومنهم من كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقتل في سبيل الله. خذ مغنم، قال ما بايعتك على هذا يا رسول الله، إنما بايعتك على أن أرمى هنا، ما بايعتك على مغنم، خذ مغنم لا، ما بايعتك على هذا، إنما بايعتك على أن أرمى هنا. لكن باتوا ليلتهم يدركون ايام يعصاها ليه؟ ليه طيب؟ عشان هيبقى مثلا قائد الحرب والسلام، ولا يبقى مثلا بطل يعني القادسيه، ولا ايه بالظبط؟ ابدا. ولكنه الحرص على هذه الشهاده، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هي دي. حتى تمناها عمر يومها، ما تمنى عمر الإمرة مثل ما تمناها هذا اليوم. ليه؟ لا الإمرة في حد ذاتها، ولكن ينال هذا الفضل. فلما أصبح الناس كل ذا يتمناه، وكل من تمناها لم تدركه، وإنما نالها رجل لم يكن موجودا. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عينيه. قال أتوني به، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه فبرأت، ثم دعا له وأعطاه الراية. يبقى شوف جاء الفضل. علي بن أبي طالب لم يسمع رضي الله عنه، فهذا فضل علي رضي الله عنه، وأيما فضل. وحسبك أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بذل منذ صغره للإسلام أعظم ما يبذل رجل لهذا الدين. وتعرفون خطته في نومه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ينام مكان النبي يعني ايه؟ يعني مقتول، يعني مقتول. فالناس يحيطون بالبيت وعلي ينام مكانه، ولا يظن علي بنفسه النجاة أبدا، لأنه لا يدخل يقتل، ومع ذلك نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منذ الصغر من نعومة الأطفال، فكيف به أسدا؟ وفضائله كثيرة جدا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويدخل عليه ليلا مع ابنته ألا تصليان، كما جاء في الصحيح النبي يقيدهما قوموا ألا تصليان، فيقول علي لو شاء الله لابتعثنا يا رسول الله، لا إن شاء ربنا نسحب. فجعل النبي يضرب على فخره ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني الاستدلال بالقدر هذا، فخذ الاسباب وقول لو شاء الله لساعتنا، يبقى خلاص لو شاء الله نجي الدرس هنيجي، لو شاء الله نصلي في الجماعه نصلي الجماعه، لو شاء الله نصلي فتصدق. لا ابذل ابذل خذ الاسباب. فلما حصل بين علي وبين فاطمه ما حصل يعني بعض الخلافات، ترك علي البيت واتى المسجد ينام فيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي فقال حصل بينه وبينه كذا وخرج. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان علي في مسجد الصحابه لا كان عندهم يقول لك والله انا اروح على الجيش واروح للنادي ولا مجاش اروح منتزه كذا ولا مجاش اروح عند صاحب الفرج على التلفزيون شوي ولا ولا الى اخره، ما كان عند الصحابه الا المسجد هذا يشكون الى الله. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد أبا أمامة رضي الله عنه في غير وقت الصلاة، قال يا أبا أمامة ما أجزك في غير وقت الصلاة؟ إيه جزك من الآن؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم، عندي ديون وهموم زي أبث شكوايا إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا يتعلقون بالمسجد ما يتركونها ابدا. لا دفع علي الى المسجد، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه وقد سقط عنه ومس بدنه التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه زوج ابنته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم ابا تراب قم ابا تراب. قال علي فكانت احب الكنى الي، حب كنية أبو تراب. ففضيلة علي فضيلة عظيمة جدا. أما بقية العشرة المبشرين فقد جاء فيهم الفضل بالشهادة لهم بالجنة، صلحة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، كل ذلك بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل عمر الخلافة بعده في هؤلاء، يعني بعد جعل الخلافة في هؤلاء إلا سعيد بن زيد، وإنما جعل رضي الله عنه الخلافة في عبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير وعثمان وعلي. قال لم يجعل الخلافة أو لم يجعل معهم سعيد بن زيد مع أنه من المبشرين بالجنة، كل هؤلاء الستة من المبشرين. قيل لم يجعل الأمر لسعيد لأنه كان قريبا، كان قريبا له، ولذا لم يجعلها أو لم يجعل عبد الله بن عمر فيهم من الستة ولدا. لا تعديل ولا تغيير، ولد، غير أنه جعل الحكم لعبد الله بن عمر، فإذا احتاجوه في الحكم هو الذي يحكم، وهذا من باب تطيب الخاطر له. وكان رضي الله عنه أجهد الناس في هذا، فكانت الخلافة في هؤلاء الستة. وقال فإن بايعتم سعدا، هو نص على سعد بن، مش نص على سعد يعني، لكن أراد عمر أن يرفع أمرا يمكن أن يعلق به أو يساء الظن به فيه، قال إن وقعت في سعد فهو جدير بها، فوالله ما عزلته لخيانة فيه. ما عزل عمر حين عزل لخيانة أو تقصير أو اتهام أو كذا، ولكن هذا من باب السياسة الشرعية. وأنتم تعلمون الحديث الوارد في الصحيح في عزل عمر لسعد، وقد قال فيه أهل الكوفة ما قال لما أكثروا عليه. وأما فضائل المهاجرين والأنصار فهي كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى، طبعا فضائل أهل بدر قبل ذلك وهو وفيه من نزل الحديث، اعملوا أهل بدر فأما الله صلى على قلوب أهل بدر فقال من مشيت فقد غفرت لكم، وأهل بيعة الرضوان، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجر. وأما المهاجرون والأنصار فما جاء في قول الله تبارك وتعالى في فضلهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتقون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادثا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما جاء في قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذا نص على المهاجرين والإيه والأنصار، لا كما تقول الروافض إن أبا بكر وعمر أخطوا أو حذفوا من القرآن ما فيه انتقاص المهاجرين والأنصار، لا هذا الذي ورد في المهاجرين والأنصار. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم وللمهاجرين والأنصار أوفر نصيب من هذا الفضل وغير ذلك من الفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم في حديث أنس صحيح يوم الخندق كان النبي يرتجف فيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارقب للأنصار والمهاجرة، وهم يرتجفون اللهم لولا أنت ما هدينا ولا صدقنا ولا صمنا ولا صلينا. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه فقال يا رسول الله من أول الناس ورودا له، من أول الناس ورودا لهذا الحوض؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين الشعكة رؤوسهم الدنيسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد أو السدد ولا ينكحون المتنعمات. وهذا الحديث ذكره الأجر الشريعة وهو عند أحمد الترمذي بسند صحيح، يعني لا تفتح لهم الأبواب، معناها أنه ليس يعني من ذوي حسب اللي الناس تفتح لهم الأبواب، ولا يسمح لهم بنكاح ذوي الجاه ذوات الجاه من النساء والمال والحسب والنسب. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس بثار، الشعار والبثار هما نوعان من الثياب، الشعار هو ما يلي الجلد مباشرة والبثار ما يكون بعد ذلك، فالأنصار شعار يعني هم من يلوي من يلوني وهذا بقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعب وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لما وصل إلى الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى في مكة بلد بقى حب البلاد إليه سيبقى فيها، فلما وصلوا إلى ذلك وصل إليهم ذلك حزنوا، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم بهذا. وقال المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. سبحان الله، شوف ماذا يقول في المهاجرون والأنصار إيه؟ والروافض ماذا يقولون؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ وهذا الحديث عند أحمد. قال: أنا ومن معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. وكذلك من الصحابة الفضلاء الذين اجتمع لهم ثلاثة حقوق ولكل الصحابة حقان. الصحابة لهم حقان عندنا أو عليهم: حق الصحبة وحق الإيمان. لكن هناك صنف من الصحابة يزيدون فضلا ثالثا، من هم؟ أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فلهم ثلاثة حقوق: الأول حق الإيمان، الثاني حق الصحبة، الثالث حق القرابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حق هؤلاء وقد فضل الله عز وجل أهل بيته وأكرمهم لقربته من النبي صلى الله عليه وسلم، لقربته من النبي صلى الله عليه وسلم ولإيمانه. ولهذا جاء في أحد القولين عند المفسرين: قل لا يسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الله الله في أهل بيته. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم النبي الوصية الخاصة، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابته المؤمنون. أما غير المؤمنين فإنهم لا يسكنون في هذا الحق، لكن قرابته المؤمنين العباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين وزوجاته صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء من أهل بيته الذين لهم الفضل العظيم. ومن أيضا نال هذا الفضل للقرب من النبي موالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مولى الرجل منه. ولهذا قال المصنف: يعرف ببني هاشم فضلهم لقرابتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مولى القوم من أنفسهم. هذا من رواية البخاري. فهذا أيضا فضل آخر لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولموالي النبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم عموما، لأنهم من أفضل العرب، والعرب من أفضل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا كله اصطفاء، هذا يدل على فضيلة العرب، فضيلة العرب في العموم في الجنس، لكن لا يعني هذا أن كل رجل عربي أفضل من كل رجل أعجمي، بل يوجد من الأعاجم من هم أفضل من العرب، ووجد من العرب بل من بني هاشم من كان كافرا بالله كأبي لهب. فهذا الفضل باعتبار الإيه؟ باعتبار الجنس. يبقى هذه المسألة ثانية ولا ثالثة، اللي هي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم على رتب في الفضل. بقيت مسألة قصيرة، ونقول قصيرة مع أنها كبيرة لأننا مأمورون أن نجعلها قصيرة، وهي موقف المسلم من خلاف الصحابة. حصل بين الصحابة خلاف تعرفونه، وهذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة وما شجر بين الصحابة وضع في أهل السنة ضابطا عظيما، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد عصمنا بأبداننا وشيوخنا أن نكون بين هؤلاء، فلنعصم ألسنتنا أن تخوض في هؤلاء، ونتوضع عليهم جميعا، ونعلم أنهم أهل فضل حتى مع خلافهم هذا، لأنهم تأولوا وكلهم أراد نصرة دينه سبحانه وتعالى، ولكنهم بين رجلين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. فننفق عما شجر بينهم ولا نذكر أحدا منهم بسوء. أي بقى الكلام الفلسفي والكلام بقى التاريخ والسيرة تبحث ويطول بك المقام، أو نقول والله أنا يعني بس عايز أعرفنا وكذا، وإحنا عايزين نعرف الناس ونقول للناس وأبحث المسألة بحثا مفصلا. ولا مانع أن أقول هذا أخطأ، هذا ضل، هذا انحرف، هذا كذا. نقول أمسك عما شجر بين الصحابة واعرف لهم فضلهم. ولهذا قال البربار رحمه الله: نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن جلالهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث فيه مقال. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال رحمه الله عن سفيان: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، لا تجعل نفسك حكما بين الصحابة. ايوه، وكن أمرهم إلى الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقال: إن الله نظر إلى أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته. النبي علم بهذا، ولهذا قال: إن ابن هذا سيد فيصلح الله بي بين طائفتين المسلمين. وقال لعمار: تقتل فتاة الباغية. ومع ذلك ما كفر النبي أحدا منهم ولا ضلل أحدا منهم. وقال: ذروا أصحابي لا تقولوا فيه إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. ولهذا الخوض والتوسع أمام العامة في ذكر هذا وتحقيق وذكر الروايات الكثيرة المتضافرة في هذا أمام العامة ما يصلح. نعم، تذكر الضوابط العامة لكن لا تذكر ما حصل على وجه التفصيل، حتى ولو كنت عالما تحاول الرد وتوجيه هذه الأحداث الارتباط، فإن هذه الأحداث قد تتمكن من قلب العام ولا تمكن الرد منك. لهذا فإن التوسع في ذكر ما حصل بين الصحابة من الخلاف غير منهج السلف، وإنما نذكر الرد إذا حصل شبهة، نذكر الرد بقدره. أما أن نجعل مثلا محاضرات مثلا 20 محاضرة في خلاف الصحابة، هذا لا يصلح، لأن فتح الباب هذا ليس من هذه السلف. وسنقول لكم الآن، واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. من آذى الصحابة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله ومن الذي يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، من لزم السنة وسلم منه أصحاب النبي ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل، يعني ولو قصر في العمل إذا مع النبي لو من تحقق فيه شرطان. الشرط الأول التزام السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. الشرط الثاني من سلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول بأن القول في ذكر ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشجر لا يخرج عن 3 أشياء ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما الضابط فيما ذكر عن الصحابة في هذا؟ الضابط في ذلك أن ما ذكر عن الصحابة فيما شجر لهم على 3 أقسام. القسم الأول كاذب محض، وهذا لا يسمع ولا يذكر، هذا كذب محض فنكذبه. القسم الثاني ما زيد فيه او انقص منه فهذا لا تقبل فيه الزيادة. ويجبر ما فيه من نقص. القسم الثالث ما صح عنهم في ذلك، وهذا يحمل على حسن الظن به، فمن أخطأ منهم فهو معذور. ليه معذور؟ لأنه مجتهد وليس الصحابة معصومين من الكبائر ولا من الصغائر، ليس معصومين، فهم معذورون فيه لأن الله مدحهم بإطلاق وقد علم أنه سيحصل من ذلك، والنبي مدحهم بإطلاق وقد علم أنه سيحصل من ذلك. ولهذا سلمت ألسنتهم. الزبير يواجه علي، لكن لما جيء الى علي براءة الزبير ماذا كان موقفه؟ غضب غضبا شديدا تغير وجهه وقال مباشره لمن اتى براءة يظن انه سينال من علي فضلا ومكانه، عند علي فضلا ومكانه وسينال منه جائزه، فقال علي بشروه بالنار. يعني الزبير ضد علي في الموقف قال بشروه بالنار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم جلس رضي الله عنه يقلب في سيف الزبير وهو يبكي ويقول: لطالما نافح هذا عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمت إسكنتهم. ولهذا لم يرد في السنة ولا في السيرة قط أن علي نال معاوية بسوء أو أن معاوية نال عليا بسوء، لكن هو اجتهاد حصل بينهم. أيضا من الأمور التي نعتقدها أن أهل السنة يرون أن هذا الخلاف الذي جرى بين الصحابة أن الحكم عليه أن الحق كان مع علي ومن معه، لأنهم مأجورون أجرين، وأن معاوية ومن معه تأولوا فأخطأوا التأويل، وأنهم مأجورون أجرا واحدا. هذا كلام للأجر رحمه الله تعالى في الشريعة، أرجو أن تعوه جيدا في هذه المسألة لتكون ضابطا مهما. قال الأزهري رحمه الله: ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم بهم، يعني بمحبته لهم، لأن محبة المؤمن لهم إيمان وعمل صالح، ولهذا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمحبته. ويذكر الله العظيم إذ وفقوا لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقر عنه ولا يبحث. فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد فقال: لما قتل فلان لفلان؟ يعني يقول الأجور رحمه الله: من هجم أن نمسك ولا ننقر ونبحث. فإن قال واحد عارضنا واحد جاهل مفتون قال: لما قتل فلان لفلان ولما قتل فلان لفلان وفلان، وجعل من نفسه حكما، ده قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها. احنا هذا لسنا متعبدين احنا نفصل بين الصحابة فيها، ولم يسلمنا الله بهذا، اسكت. فإن قال: ولما؟ لما يعني؟ ليه نسكت؟ قيل له: لأنها فتن شاهدها الصحابة. أنا أرجو أن تأوي هذه الضوابط، شوفوا كلام أهل السنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بهم، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا معه، وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرن. إذا هم أضرب ما شجر بينهم وأعلى، فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة، ومن يؤخذ العلم، ومن قولهم وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. مش احنا اللي نحكم، احنا ناخذ أحكامه. فإن قال: وإيش الذي يضرنا؟ يعني إيه الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ إيه اللي يضرنا يعني من معرفة ذلك ما جرى بينهم والبحث في ذلك؟ قيل له: ما لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمل أن نبحث عما شجر بينهم، فننزل فننزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال وبما أمرنا فيهم، قيل أمرنا بالاستغفار له والترحم عليه والمحبة لهم والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين، وما دون حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، فقد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطاهرهم وطاهروه، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم، خاصة من عندهم الصحبة، وبالصحبة يغفر الله لهم. وقد ضمن الله عز وجل في كتابه ألا يخزي منهم، وقد ضمن الله عز وجل في كتابه ألا يخزي منهم واحدا، وقد ذكر لنا الله في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدا منهم أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. طبعا يدخل في هذا عثمان، ويدخل في هذا عمرو بن العاص، ويدخل في هذا أبو موسى، هؤلاء الذين أخذوا قبرا وفيا من ألسنة عبد الله الزاهي، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طبعا حزب الله بتاعنا غير حزب الله الضال عنده الرواه، كل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاته. فإن قال قائل، سبحان الله يا أخي، شوف إحنا عشنا فترات، شوف أيام حزب الله هذا، المسلمون الدعاء خافوا يسلموا، خافوا حد يسلم على المنبر أبدا إلا المنبر من الدعاء، ما هي موجة، موجة غيانك، موجة لو تتكلم في الزعيم المجاهد حسن نصر الله، ولا تتكلم بس في حزب الله هذا، لو تتكلم جن تقول أي كلمة ولا حد يسمعك، هيقول شو لك المذهب. سبحان الله، عيب القاتل في المسلمين أنهم يموجون موجة تموج الموج، إذا جاءت فتنة فعلت فيما فعلت، أخذت بهم ذات اليمين وذات الشمال، وفين يفوقوا بعد إيه؟ بعد ما ألف كتب، وبعد ما خطب، وبعد ما علقت اللوحات والطرقات. فإن قال قائل إنما مراد من ذلك لأن أكون عالما بما جرى بينهم، فأقول لم يذهب علي ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أسأله، هذا من باب العلم، عايز أعرف أتعلم اللي حصل بينه من باب العلم. قيل له شو بقى الكلام، شو بقى الكلام اللي ما يصبر عليه مسألة مظروف. قيل له أنت طالب فتنة، مش بقى طالب علم، أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما الله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. اشتغل بالفرائض فالتزمها، وبمعرفة النواهي فاتركها. وقيل ولا سيما في زمننا هذا مع قبح ما قد ظهر فينا وهي الضالة، وقيل له اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو، يعني من حلال أو حرام، أولى بك. وتكسبك لدرهمك من أين هو وفيما تنفقه، أولى بك. وقيل لا يأمن أن يكون بتنفيرك وبحثك عما تجرى بين القوم إلى أن يليل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. هذا هو موقفنا فيما شجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الطوائف إلا أن تكون ضالة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر هذه الطوائف طائفتان الروافض والنواصب. الروافض الذين غلوا في أهل البيت وأوصلوهم مراتب لم ينزلهم الله عز وجل إياها، والنواصب الذين طاعنوا في أهل البيت وسبوهم بل وكفروهم، والصحابة بين فريقتين، بين فريقة هؤلاء وفريقة هؤلاء، يتبرؤون من هؤلاء الروافض ويتبرؤون من هؤلاء النواصب، ويحفظون للصحابة فضلهم ويقدرون للصحابة قدرهم، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن انتقص الصحابة أو سبهم فإنه زائغ ضال مكذب لله بالقرآن، طاعن في الله، طاعن في رسول الله، طاعن في الصحابة، طاعن في الشريعة. من كذب الصحابة وسبهم كان طاعنا في الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم لأصحابه، فكيف يصطفي الله عز وجل أقواما كذبة؟ طاعن في رسول الله لأنه مات عنهم، مات وهو عنهم راض، فكيف يرضى عن قوم كذبة؟ طاعن في القرآن مكذب به، لأن القرآن تربى الله عز وجل فيه عليهم ومدحهم وزكاهم، فكيف يزكي الله في كتاب هذا فيكون طاعنا في القرآن؟ طاعن في الشريعة لأنهم نقلت الشريعة، فمن طعن في الصحابة فمن باب أولى يطعن في الشريعة ويكون بذلك زائرا ضالا. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يلحقنا بأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين الذين يحفظون ألسنتهم وقلوبهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبقلوبهم يحبون الصحابة ويتربون عليهم، وبألسنتهم يحفظون حقهم فيتربون عليهم ويمسكون عما شجر بينهم. هذا الواجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا وذكروا به أبناءكم وربوا أبناءكم على محبة الصحابة، فإنكم لا تدرون زمانا سيأتي الله أعلم به وقد فتح الباب من الآن على مصراعيه دون حساب أو دون مؤاخذة أو مراقبة، فولج هذا الباب من صار يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقص منهم، فما ندري زمان سيأتي ما الذي سيحصل فيه، لعل سب الصحابة سيكون في المناهج يتربى عليه أبناؤنا ويتربى عليه جيل. نسأل الله أن يحول بين هؤلاء المغرضين وبين ما يشتهون، إنه لي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.